إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا يا راكب الشدنية الوجناء عرج على قبر بسام الرائي قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة زهراء بعلي الهادي إلى أوج العلايا الدين عاد مؤرج الأرجاء يا ابن النبي المصطفى يا 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 ووصيه وابن الهدى السادة الأمناء أنا أواك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم الآية من الشحناء كم معجز لك قد رآه ولم يكن يخفى على الأبصار نور ذكائي خاسيت بينهم شهيدا نائيا بأبي فديتك من شهيد نائي فلا أبكينك ما تطاول بالمدى ولا أمزجن مدامعي بدمائي بنت الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة تنظر الهادي لوج فاجعها ونينة اتقل يا هادي يا شبه جدك الهادي لا تجذب الونة ترى ذايب الفادي فتح عيونك نغصت شربي وزادي وسهرت ليلي والعدو قرت عيونه مسموم وتموت بدار غربة يا ولينا ما حد حضر لك من أعمامك يا حزين ويلي ويلي غمض عيونه ومات بديار غريب والحسن هاجت حسرتي ومشقوق جايب خلاه بالحجرة وطلع عالي نحيب يا خلاه بالحجرة وطلع علي نحيب لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد تقدم بعض الكلام حول بعض جوانب سيرة إمامنا أبي الحسن الثالث الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين فيما تعرضت له في شذرات في ذكرى ميلاده المبارك الذي أحييناه ليلة ذكرى ميلاد جده الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه في عام 212 على رواية، أو 214 على رواية أخرى. شهادته كانت في عام 254، وبالنظر لاختلاف الروايات في تحديد سنة ميلاده فإن عمره الشريف إما 40 أو 42 سنة. عاصر 6 من ملوك بني العباس، بقية ملك المعتصم، ثم من بعده الواثق، ثم من بعده المتوكل، ثم من بعده المنتصر، ثم من بعد المنتصر المعتز الذي كانت خاتمة حياته المباركة في عهد المعتز العباسي. طبعا هنا لما نريد أن نتناول سيرة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، نريد أن نسلط الضوء على بعض القضايا التي يمكن أن يجمعها موضوع واحد، وهذا أمر عسير خصوصا بالنسبة للأئمة الذين عاشوا في العهد العباسي. أنت كلما ابتعدت في تاريخ الأئمة سلام الله عليهم في العهود العباسية تلاحظ أن المصادر تقل وتبدأ، يعني شذرات بسيطة جدا تروى، إلا ما يعني نذر في بعض التواريخ أحيانا، أو تدرس التاريخ من خلال بعض الآثار التي وردت عن هؤلاء الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام علي بن محمد طبعا كنيته أبو الحسن الثالث، وهي نقطة ملفتة للنظر أنه 4 من الأئمة سلام الله عليهم يكنون بأبي الحسن، طبعا أولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع أن أيضا هناك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الهادي سلام الله عليهم، لذلك حينما يريد أن يميز المحدثون في هذه الألقاب أو في هذه التسميات للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فهم إذا أطلق يعني أينما يذكر لقب أبو الحسن الأول فالمراد به الإمام الكاظم سلام الله عليه، وإذا قيل أبو الحسن الثاني فالمراد به الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الهادي يلقب بأبي الحسن الثالث. فكل الروايات هكذا حتى الواحد يميز لما يشوف الأول من يعنى به والثاني من يعنى به والثالث وهو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه المقدمة البسيطة دعوني أشرع في الموضوع الذي أود أن أتحدث حوله، وهو موضوع يتصل بجهود الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في تثبيت العقيدة الحقة، وهي عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا هذا الموضوع ربما لا يعرف أهميته أو لا يعرف تفاصيله من لم يطلع على طبيعة الحركة العلمية التي عاصرها الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك تيارات كثيرة قد ظهرت في تلك الحقبة، ومن الملاحظ أنها إلى جانب الإفراط وإلى جانب التفريط. إلى جانب الإفراط حركة الغلاة الذين ابتلى بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى اضطر إلى أن يعمل ولايته في قتل بعضهم، زين مثلا حاتم ابن فارس واليقطيني والحسكاني وغير هؤلاء الذين كانوا يدعون أنهم يعبدون الأئمة وأن الإمام هو والعياذ بالله الرب الذي يعبد. هذه مجموعة. والمجموعة الثانية التي كان يمثلها أو تمثلها بعض أجنحة الحكم العباسي، المجموعة أو الأجنحة التي كانت تعرف بمنتهى النصب والعداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شوف، إذن هنا أمام خطرين، خطر الأول هو خطر الغلاة، خطر الثاني العمل السياسي الذي كان يتسم بكون سلطة متنفذة تعمل على إبعاد، مو بس إبعاد أهل البيت، وإنما تشويه صورتهم وإقصائهم والنهي عن الرواية عنهم، وهذا بشكل واضح كان في عهد المتوكل. والآن المتوكل بطبيعة الحال هي كانت فترة حكمه هي أطول فترة عاصرها الإمام الهادي سلام الله عليه. المتوكل حكم من 232 إلى 248 أو 47 على قول في التأريخ، فهو إما 16 سنة أو 15 سنة تقريبا من عمر الإمام صارت في حكم المتوكل العباسي. من هنا جاء دور الإمام، حتى لا أطيل وأدخل في النقاط المهمة لهذا البحث، جاء دور الإمام في العناية بهذه العقيدة والحديث عنها بالطريق الذي أو بالطريقة التي تناسب الوضع السياسي الذي كان يعيشه سلام الله عليه ويعيشه الأئمة الأطهار ويعيشه الشيعة الأبرار في ذلك الوقت الذي كان يتسم بوقت شديد جدا من هذه الناحية. تعالوا نشوف الخطوات التي قام بها الإمام عليه السلام في هذا الجانب. أول خطوة من الخطوات المهمة اللافتة هي تعريف الأئمة في المقام الذي أراده الله لهم، وتأتي في مقدمة هذه الجهود جهده في هذه الزيارة الرائعة المعبر عنها بالزيارة الجامعة التي اتسمت بقبول وعناية من قبل علمائنا الأعلام أعلى الله كلمتهم منذ زمن الشيعة الأوائل ومنذ زمن تلامذة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا ما أريد هنا أن أتناول، لأن هي نفس الزيارة تحتاج ربما إذا الله وفقنا في فترة قادمة أن نتحدث أن نفرد لها مجلسا في ما يتعلق يعني ببعض بصيغتها وبالإشكالات التي ترد عليها. صلوا على محمد وعلى إذن هذا كان جهد من الجهود، لأنما أحببت أن أمر عليه باعتبار أنه واحد من الجهود التي كان الإمام الهادي سلام الله عليه يستهدف من خلالها بيان منزلة الأئمة، لا إلى الطريق اللي كان الغلاة يقومون به في نشر الصورة المعادية للأئمة، وإن كانت بصورة مدح قد غالوا فيه وأوصلوهم إلى درجة الألوهية ولا إلى تلك الدرجة التي كان يتعامل معها بعض ملوك بني العباس معهم في التحقير والإيذاء. فكانت هذه الزيارة بمثابة الوثيقة الهامة التي تركت بين أيدي الشيعة لكي يعرفوا المقامات السامية للأئمة سلام الله عليهم دون ما إفراط أو تفريط. زين، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو الجهد الثاني من الجهود التي قام بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تكوين هذه الفكرة وفي الدفاع عنها وفي ترسية دعائمها بين يدي الشيعة الذين كانوا يعيشون ذلك العصر السيء جدا، هو إظهار أهمية الارتباط بالشعائر الخاصة بشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا في نفس الوقت أيضا يعتبر نحو من الجهاد لما قام به المتوكل. لتتعرفوا طبعا في تاريخ المتوكل شلون كان يتعامل مع زيارة الحسين سلام الله عليه، وكيف كان يمنع الزوار، والمعارك التي جرت على الشيعة في ذلك في تلك الحقبة. هنا لاحظوا هذه الرواية، هذا الجهد الكبير الذي تمثله هذه الرواية، آثرت أن أكتبها حتى لا يفوتني شيء من العناصر المهمة فيها، وهي مروية في الكافي. شيخ الكليني بإسناده عن سهل ابن زياد عن أبي هاشم التفتوا لهذه الرواية حتى نستفيد من كل مفرداتها ومن كل جوانبها بما يعكس معرفتنا بالإمام أكثر وأكثر، ويزيد التحامنا ببعض الشعائر بالشعائر التي أراد الأئمة لنا أن نلتزم بها. أبو هاشم الجعفري قال: بعث إلي أبو الحسن في مرضه، مرض الإمام الهادي سلام الله عليه، بعث إلى أبو هاشم الجعفري، وهو طبعا من أصحاب الإمامين العسكريين، من الخلص من أصحاب الإمامين العسكريين. يقول: بعث إلي وبعث إلى رجل آخر اسمه محمد ابن حمزة أن نأتيه، فسبقني إليه محمد بن حمزة. سبق من؟ سبق أبو هاشم محمد ابن حمزة، بسرعة راح للإمام سلام الله عليه. يقول: فجاء يزوره فقال له الإمام فيما قال له، يعني عرف أنه مريض، وقال: أريد أن تبعثوا لي رجلا إلى حائر الحسين سلام الله عليه يدعو لي. هذا طبعا السائل الراوي يقول قال له أنه ابعثوا إلى الحير. زين، يقول: أنا قلت لمحمد، طبعا هو هذا محمد ابن حمزة راح لأبي هاشم الجعفري، قال له: ترى الإمام يريد منا واحد يروح إلى وين؟ إلى زيارة الحسين سلام الله عليه كي يدعو للإمام عليه السلام. قلت له: زين، هل لا قلت له أنا أذهب؟ يقول لك: الإمام أريد واحد وأنت موجود. قل له: أنا أذهب للحير وأدعو لك سيدي. يقول: ثم دخلت عليه. منه أبو هاشم دخل على الإمام سلام الله عليه، فقلت له: جعلت فداك، أنا ذاهب إلى الحير أو إلى الحير. فقال: انظروا في ذلك. التفتوا إلى العبارة هنا، بعض العلماء لما مر بهذه العبارة استوقفته، ماذا يعني فانظروا في ذلك؟ قل: لأن الأجواء كانت أجواء إرهاب، وكان الذاهب لزيارة الحسين يحارب أشد المحاربة أو يعتقل. فالإمام قال: نعم تذهبون، ولكن بحذر وحكمة. تفت هذا أيضا، هذا المقطع يعكس مدى الأجواء السيئة التي كان يعيشها الشيعة في ذلك الوقت. فقال: انظروا في ذلك. ثم قال: وإن محمد، يقول: أنا بعد كنت أود أن محمد يروح، محمد ابن حمزة، أيضا هذه نقطة ثانية أركز عليها في الرواية. وإن محمد، يعني محمد ابن حمزة، ليس له سر من زيد بن علي. زيد ابن علي، مو زيد ابن علي طبعا ابن الإمام السجاد، زيد ابن علي هو رجل من رجالات العباسيين. زين، فالإمام يقول: أنا اللي منعني أن أقول لمحمد ابن حمزة، الرجل إلى علاقة بالدولة، إلى علاقة ببعض عناصر في الدولة، فخاف أنه مثلا يروح ويقول: أنا رايح إلى كربلاء. شوف إلى أي درجة الحذر الإمام. طبعا هذه صور ينبغي أن نستفيد منها، حتى هذه العلاقات التي تكون لبعض الأشخاص وإن كانوا من الموثقين ومن الأمناء، لكن مو كل القضايا يمكن أن تنقل لهم. شوف الإمام شلون دقيق لعلاقته من زيد بزيد ابن علي، وأنا أكره أن يسمع ذلك، يعني زيد أن يسمع أني أريد هذا. قال أبو هاشم، بعدين أبو هاشم ذكر هذا الأمر لمن؟ لعلي بن بلال. علي بن بلال يوثقوه بعض العلماء، وهو يعرف بعلي بن بلال البغدادي. فقال، يقول أنا قلت له ترى الإمام يريد واحد يروح إلى كربلاء لحائر الحسين يدعو له. هذا علي بن بلال لمعت في فكرة شبهة أو إشكال على الأقل، ما هي؟ قال وما الحير؟ أوليس هو الحير؟ ما الحائر؟ يعني ما الحائر الحسيني في قبال مكانة الإمام؟ هذا الإمام المعصوم يحتاج، وهو مريض أن يوكل واحد ويقول له روح إلى كربلاء ويتحمل هالأمور هذه كلها، وهو نفسه إمام معصوم لو شاء أن يرفع يده إلى السماء لاستجاب الله دعاه. فيقول أنا حملت هالإشكال وجيت للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فدخلت عليه فقال لي اجلس، عرف أن عندي شيء. حين أردت القيام قال لي اجلس، فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال. بعد علي بن بلال عنده إشكال، يقول لك أنت ليش ترسل واحد وأنت إمام معصوم؟ تشوف جواب الإمام، هذا كله من أجل الحفاظ على هالشعيرة أن تبقى، هو الأمر كذلك. الإمام سلام الله عليه قريب من الله، لو شاء لدع الله تبارك وتعالى. فرد عليه الإمام، استمع رد الإمام سلام الله عليه، قال له ألا قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر، ورسول الله أفضل من البيت ومن الحجر، ومع ذلك يأتي ويطوف، وحرمة النبي بل والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله أن يقف بعرفه، وإنما هي مواطن يحب الله أن يسمع دعاء عبيده فيها. هذه أماكن ينبغي أن تبقى مهما كانت مكانة الإنسان، أن لا يتصور أنه واقع. هذا الإمام المعصوم سلام الله عليه، ومع ذلك يقول لك لا، هذه أماكن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأن نذهب إليها، وإن كان الإمام أفضل من بعض هذه البقاع. لاحظ، فهذه لفتة جدا مهمة من الإمام سلام الله عليه، إن لله مواطن يحب الله أن يذكر فيها، وأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب الله أن يدعى فيها. لماذا هذا الجهد من الإمام؟ لا تتصور أنه مجرد مرض يعني من الإمام، ويريد الإمام هنا إلى هدف، أنه بخضم تلك المحاولات التي جرت من بني العباس في إبادة هذه الشريعة وطمسها، فكان لابد أن يلفت النظر بهذه الطريقة إلى أهمية التواجد في ذلك أو الوجود في ذلك المكان، والدعاء لله تبارك وتعالى في ذلك المكان. وقد جعل الله ذلك المكان من أماكن استجابة الدعاء. إذن هذا أيضا من الجوانب، من الجوانب الثانية التي أشار إليها الإمام في تركيز العقيدة الحقة في نفوس الشيعة في ذلك الظرف السيء الذي كانوا يعيشون. زين، الأسلوب الثالث أو الجانب الثالث من جوانب تركيز العقيدة، أن يجعل الإمام عقيدة الالتجاء إلى أهل البيت سلام الله عليهم وسيلة من وسائل الحماية من أخطار الحياة المختلفة، حتى يأنس هذا المحب عقيدته، يحتاج أن يرى أثرا لها في حياته حتى يرتبط بها، خصوصا أن هذه العقيدة ما حربت عقيدة كما حربت على مر التاريخ. فهناك ألطاف يبينها الإمام، أنه هذه العقيدة ما هي مكتسباتها، مو مكتسباتها أني لما أروح إلى يوم القيامة إيش راح أحصل هنا في الحياة، ماذا أكتسب من ولايتي لأهل البيت سلام الله عليهم. والرواية ذكرتها مصادر كثيرة عن الحسن ابن سهل، كما أيضا هي في الكافي. الحسن ابن سهل يقول دخلت على الإمام سلام الله عليه وبين يدي كتاب في اختيارات الأيام من الشهر. شنو اختيارات الأيام من الشهر؟ يعني احنا نسمع مثلا اليوم الكذائي في الشهر الكذائي هذا ماذا؟ هذا كوامل. زين، يمكن تحصل لك بعض الأشهر أكثر من 10 أيام كل ما تجي تقول شنو؟ كوامل. زين، هذا يقول أنا عندي روايات فيها فحملت تلك الروايات وهي مروية، هو يرويها عن عبد الله ابن المطهر، ذاك يرويها عن سليمان الديلمي عن أبيه عن الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني الرجل عنده أيضا رجال السند بين يديه، فجاء للإمام سلام الله عليه قال له هذا الكتاب بين يدي، أنا أريد أن أعرضه عليك، ينسب لي هذا مما روي عن فلان عن فلان ابن المطهر عن الديلمي عن أبيه عن جدك الصادق سلام الله عليه. يقول أنه أكو أيام هكذا فيها قواطع، فأنا أولا قال لي صحح لي هذا الكتاب، يقول فأعرضه عليك، قال افعل، يعني اعرض علي الكتاب. فعرضت الكتاب على الإمام سلام الله عليه فصححه لي، صحح لي بعض القضايا اللي أمضاها وقضايا يعني الإمام سلام الله عليه بيّن له ما يأخذ به وما لا يأخذ منه من ذلك الكتاب. زين، التفت له الآن عند إشكال هذا الحسن ابن سهل، قال له سيدي في بعض هذه الأيام قواطع لحوائجنا، وإحنا ما يصير نتعطل، لا تسافر في ذاك اليوم، لا حد يتزوج، لا حد ينقل إلى بيته، لا حد يسوي الحركة، هذا يقطعنا عن كثير من أمورنا، خلينا في إرباك وتتأخر أعمالنا، وربما الرجل يحتاج إلى أن يخرج إلى سفر تجارة لا بد له من، فإذا التزم بهالأيام معناه راحت تجارته وتوقفت أعماله. التفت الإمام إليه صلوات الله وسلامه عليه، شوف هنا بيان أثر العقيدة، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه يا سهل اعلم أن لشيعتنا بولايتنا عصمة، نفس الولاية هي عصمة من طوارق الحوادث التي تطرق الإنسان، إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو دخلوا في السباسب الغائرة أو البحار الغامرة بين إنس وجن، بين أعادي إنس وجن وسباع وذئاب، لنفعهم الله بولايتهم لنا. زين، شو اسوي الان بعد هالمقدمه؟ قال فثق بربك، اولا حقق الثقه بالله تبارك وتعالى، واخلص الولاء لائمتك الطاهرين، وامض حيث شئت وانا شئت. حقق هالعنصرين، العنصر الاول ان يكون عندك ثقه بالله تبارك وتعالى، العنصر الثاني ان تكون التفت، العباره تحتاج حقيقه الى تدقيق، وأخلص الولاء، مو أي ولاء، الولاء المخلص لأهل البيت سلام لأئمتك، وامض حيث شئت وأنا شئت، إذا قلت أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع، هذا الدعاء اللي مروي في كتب الأدعية 3 مرات إلى قوله، شوف وإذا تقرأ هذا الدعاء محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية، في الاعتراف بحقهم والاعتصام بحبلهم، معترفا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم، أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا. شوف هذه العبارات يقول للإمام، هذه تبين شلون أنت مرتبط فعلا بهذه الولاية، فالولاية ركيزة من ركائز مواجهات هذه الشدائد. فالإمام يقول له خلاص أنت ما تتعطل حياتك على هذا الاعتبار، لكن حقق لي هالعنصرين وامضي حيث جئت وأنا شئت. وهذا بعض العلماء المعاصرين اعتمد هذا القول استنادا إلى هذه الرواية الشريفة. زين، هذا الأسلوب الثالث. الأسلوب الرابع، أن الإمام سلام الله عليه في الوقت اللي كان يستشعر فيه أن الشيعة يحاربوا وأن مذهبهم محاصر، وأنهم يبعدون، أراد منهم أن يكونوا بمظهر لائق أمام الناس. شيخ رسول جعفريان يروي هذه الرواية، يقول يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه طالع فرأى أحد شيعته يحمل سمكا، جاي حامل سمكه جاي، كأن المنظر ما كان لائق يعني. فالإمام سلام الله عليه التفتوا، هذه ينبغي أن نستفيد منها الرواية، التفت الإمام له قال له: أنتم معاشر الشيعة قد أبغضكم الناس فتزينوا ما استطعتم. ليش كل واحد يظهر نفسه بعد صورة؟ أنتم أصلا مبغوضين تمام من قبل هؤلاء لعقيدتكم لانتمائكم، فلا تصير بعد منظرك هو معين على ظهورك بصورة سيئة عند الآخرين. تزينوا ما استطعتم، حاولوا أن أوضاعكم تغيروها شوية، يعني أن لأنه جمال المظهر بطبيعة الحال هو سيكسب ماذا؟ سيكسب مكانة عند الآخرين وإن كنت عندهم مبغوضا. وهذا واضح يعني من خلال الشواهد ومن خلال بعض العلوم التي تنص على هذا الأمر أو تشير إلى هذا الجانب. إذن كان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على أن يجعل هذه الفئة وهذه العقيدة متمكنة في نفوس أصحابها، ولذلك يضطر أحيانا أن يواجه المتوكل، لاحظ أو أي يعني شوفوا هذه أيضا تلفت النظر. الإمام سلام الله عليه مو قضية فقط أن يجي للشيعة ويأمرهم، لا، أحيانا يتحمل حتى من العدو اللدود، فيوجه له رسائل تتضمن القوة في الثبات على هذا المبدأ. هذه الروايات اللي تروي يقول يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه، أي قضية وأختم بها، يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه كان المتوكل كان جالسا ومعه علي بن الجهم إلى جانبه، والإمام جالس في نفس المجلس، فقال له المتوكل يسأل ابن الجهم، يقول له: من أشعر الشعراء في نظرك؟ أشعر الشعراء في الجاهلية والإسلام، دام هذا يعدد له في الجاهلية فلان وفلان وفي الإسلام فلان وفلان وفلان. الإمام ساكت، ثم التفت إلى الإمام أبي الحسن سلام الله عليه، قال: وأنت يا أبا الحسن من أشعر الشعراء؟ كأن الإمام يريد يستثمرها، السؤال يستثمرها، من أشعر الشعراء عندك؟ قال: الحماني. من الحماني؟ حماني علي ابن أحمد، هذا ينتمي نسبه إلى زيد بن الإمام زين العابدين، زين يعني رجل من الهاشميين، وكتبت حوله تراجم هذا الرجل أنه كان بالمسعودي، يقول كان زعيما للشيعة في الكوفة، وعلى أكثر الأقوال أن وفاته كانت سنة 310. هو يقول: أنا شاعر من شاعر من شاعر إلى أبي طالب، قام يعدد آباء إلى أبي، يقول كلنا شعراء. الحماني، لماذا الحماني ركز عليه الإمام؟ يعني الحماني شعره كان يطفح بالعقيدة والولاء لأهل البيت سلام الله عليه. الحماني حيث يقول: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا المقال طغى لنا عليهم بما قالوا نداء الصوامع، ترانا سكوتا والشهود بفضلنا، إلى أن يقول: فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع. فكانت هذه القصيدة بمثابة شنو هالأبيات؟ رسالة للمتوكل: لقد فاخرتنا من قريش. فالإمام في الوقت اللي يعمل على ساحة تهذيب هذه هؤلاء الشيعة وتركيز العقيدة لهم، أيضا على المحور الآخر يعمل مع المتوكل ويواجهه في هذه القضايا ويرد عليه برد شديد جدا. ما زال بأبي وأمي ينتقل من حكم ملك من ملوك بني العباس إلى آخر، إلى أن جاء المعتز كما ذكر ابن بابويه، فقدم سما نقيعا للإمام في طعام. ريعان شباب 40 سنة عمرا، وإذا به تتقطع أمعاءه ويبقى يلوج على فراشه. حضره ولده الإمام أبو محمد، أوصى بوصايا عند إكمالها، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه وفاضت روحه. أنا مناد وحسينا وإماما وعليا. ارتجت سامراء بأهلها، جاء الطالبيون، جاء القواد، جاء الآشميون، كل ينادي وعليا. قومي يا زهراء وانصبي لابنك عزية، شوفيهم سجى على فراش المني، ما عند غير العسكري دموع جري. ينادي يتخليني يا بو يا بن عدوان، لو كان قلبي دواياك يا شيخ العشيرة، والله لفت ولا أشوفك بالكسير. اقبال يا ابويا تصعد انفاس الاخيره، وجسمك يا ويلي من عظام لسموم نحلا. والله يا زهرة، يعز عليها تسمع النداء، والله يا زهرة العسكري تصعب أحوال، ينظر الهادي نازع وحوله عيال، يدري بعد ساعة الأبو يفقد جمال، ويصفج الكف ويصيح والله الدهر خوان. وفارقت روحه وإماما، فارقت روحه يا بتولى واظلم الكون، وشالوا بنعشه ونزلوه القبر بالهون، وما ظلوا الأعداء على صدره يدوس، وما حد رفع راسه يا زهرة بعالي اسناه. ساعد الله قلب أم المصائب، وتقربت لي وتقربت لي، شفت الولي وين وتقربت لي، لقيت الولي متوسد يديه 1900 جروح بي، والله ما هو جرح واحد واحد وداوي يا جرح شد يا جرح خلي. قال هيك الجرح بعضاي عوفيه عوفيه يا زينب بس جرح قلبي عينك عليه بهداي يا زينب يا زينب دشدي بعدك ضعنا في يد النائبات. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. إخواني، أنا ذكرت في ليلة المولد ملاحظة وأريد أن أكررها، وهذه المآتب على كل حال موضوعة لنشر الخير والفضيلة. كما ذكرت سابقا أنه كما تعلمون يعني الجو العالمي كله هو جو وجود، يعني لم يصل إلى الوباء لكنه مرض ينتقل من مكان إلى مكان. وأنا قلت فيما سبق هناك أساليب بسيطة جدا ومتداولة ورخيصة يمكن للإنسان أن يستخدمها، وأن أؤكد عليها خصوصا في أطعمتنا وأشربتنا، في المداومة على غسل الأيدي واتقاء يعني أن الإنسان أن لا يعني يكح أو أنه يعطس في وجوه الآخرين. تقى مثل هذه الأمور جدا مهم في الوقاية، وهي وسائل متاحة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في حرزه الحريص وفي كهفه المنيع، وأن يجنبنا وإياكم كل سوء، وأن يجعلنا وإياكم ممن تدوم عليه نعمة الصحة والسلامة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما الأخ المؤسس لهذا الاجتماع المرحوم أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما من ليس لهم ذاكر يذكرهم، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.